في صحيح البخاري قلبا وعى، في صحيح البخاري قلبا وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والكف والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. هنا بعض المسائل قبل أن ننتقل من الحديث. لو صلى محدثا متعمدا مع قدرته على الوضوء، فما حكم صلاته؟ صلاته باطلة؟ وذكر بعض أهل العلم أنه يخرج بذلك من الإسلام لأنه مستهزئ بصلاته. واحد يأتي يستطيع يتوضأ ويتعمد أن يصلي محدثا ويقوم بأفعال الصلاة ركوعا وسجودا وقياما وتشهدا، قالوا هذا مستهزئ بالصلاة. فذكر بعضهم قالوا إن هذا يعتبر من نواقض الإسلام لأنه استهزأ بشعيرة من شعائر الإسلام، لكن يعني لا يحكم على الفاعل بهذا مباشرة. وأنتم تعلمون أن الحكم بالكفر أصلا على الشخص هذا له شروط وله موانع وما شابه ذلك، فالمسألة تحتاج إلى كلام طويل فيها. من المسائل أيضا في هذا الحديث، لو خرج من غير السبيلين شيء غير البول أو الغائط، لو خرج منه، ذكر الفقهاء قالوا لو خرج منه حصات، لو كان عنده حصوة مثلا قال خرج منه حصات، أو خرج منه دود أو نحو ذلك، هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ وأكثر الفقهاء على أنه ينقض الوضوء، قالوا عموم كل ما خرج من السبيلين فهو ينقض الوضوء، لأن هذا في الغالب يكون متلبسا بشيء من البول أو الغائط، لأنه يمر بمخارجهما. من المسائل أيضا الحديثة اليوم التي قد تحتاج من هذا الحديث، لو فتح له مخرج من غير السبيلين، إنسان مريض وفي المستشفى وعاملين له عملية مثلا، إما مثلا في المسالك البولية ولا في دبره أو كذا، فتحوا له فتحة من عند المعدة، وضعوا له أنبوب، ويخرج منه يعني ما المفترض أن يخرج من السبيلين يخرج الآن من هنا، فهل خروجه يعتبر ناقضا للوضوء أم لا؟ إذا خرج، هل يفرض أنه يخرج بالسحب؟ يعني قد يقول بعضكم أن أصلا هذا الأنبوب إذا وضع حكمه حكم من به سلس البول، لأنه يطلع يعني متواصلا، أفرض أنه يخرج بالسحب، يأتي الممرض ويسحب بعدين يغلقه فرضا، هل إذا سحب من معدته مثلا الخارج هذا سحبه من الأنبوب ليس من المخرج البول والغائط المعتاد، إذا سحبه وليعتبر أحدث ويجب عليه الوضوء أم لا؟ المسألة أيضا فيها كلام طويل، والذي يظهر والله أعلم أنه إن كان مخرج البول والغائط تعطل، واحد خلاص ما عاد يخرج بول أبدا من مخرج المعتاد من الذكر، ففتحوا له فتحة إلى المثانة ويسحبون البول، والبول خروجه المعتاد وقف، نقول هنا قام هذا المخرج مكان المخرج الأصلي، فإذا سحبوه نعتبر كأنما خرج من المخرج الأصلي وانتقض وضوءه. وكذلك ما يتعلق بالغائط، إن كان تعطل مخرج الغائط وصاروا يسحبون من المعدة مباشرة خلاص صار هذا يقوم مقام مخرج الغائط. أما إذا كان ما تعطل، لو قال لا والله أنا يخرج مني البول كالمعتاد ويخرج مني الغائط كالمعتاد لكن عندي مشاكل في الخروج، لكن يخرج، لكنهم حتى ما يثقلوا على المثانة أو ما يثقلوا على الأمعاء الغليظة يسحبون حتى يخففوا عليها، طيب هنا إذا سحبوا هل يعتبر ناقض؟ مع أنه يتبول عادي أو يتغوط عادي لكن يسحبون أيضا من المعدة مباشرة، هل يعتبر ناقض أم لا؟ قالوا إذا كان المخرج الأساسي لم يتعطل وإنما يسحبون هذا كشغل إضافي فإن هذا المسحوب لا يعتبر ناقضا للوضوء ويعتبر له حكم إيش؟ القيء، له حكم القيء، كما أن المعدة قد يخرج الموجود فيها عبر القبل والدبر، وقد يخرج عبر الفم عن طريق القيء، والقيء على الصحيح غير ناقض الوضوء، إنما يستحب له الوضوء لكن غير ناقض للوضوء. قالوا فإنه في هذا الحال يعتبر له حكم القيء. هذا ما يتعلق بالمسائل في هذا الحديث. الحديث الذي بعده حديث 114 عن نعيم المجمر. نعيم المجمر رضي الله تعالى عنه كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يطيبه، يأتي بالجمر ويضع عليه البخور ويطيب المسجد، يعني فسمي بنعيم المجمر. وفي استحباب الاهتمام بالمساجد وتطيبها. قال رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ. هو لم يحدد أي مسجد، وتعلمون أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعددت المساجد في المدينة، يعني في عهد صلى الله عليه وسلم في أواخر عهده لما كبرت المدينة بدأت تبنى مساجد، لكن في عهده كان أول مسجد وضع في المدينة هو مسجد قباء، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد زمن طويل وقبيل وفاة عليه الصلاة والسلام بدأت تبنى بعض المساجد في بعض الأطراف. وتعلمون أيضا في المدينة أصلا كان السكان يسكنون على شكل تجمعات، يعني مثلا بنو النجار هنا مساكنهم، تجد مثلا 20 بيت 30 بيت كلهم بنو النجار، ومنطقة أخرى فيها بنو سلمة وكذا. ولذلك في الحديث في الصحيح أيضا لما فرغت النواحي حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يبنون البيوت، يعني بيوت شعر، فينقضونها وينقلونها إلى مكان آخر. فكان هناك حي أو قبيلة أو فخذ يسكنون قريبا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرادوا الربيع فنزعوا يعني خيامهم ونقضوها وذهبوا إلى مكان آخر ففرغ المكان. فأراد بنو سلمة وهم قبيلة ساكنين في حي متجمعين في مكان مثلا 20 بيتا 30 بيتا بيوت شعب خيام، أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لهم بني سلمة، يعني يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم، ابقوا بعيدين حتى يكون لكم الأجر أعظم في مجيئكم إلى المسجد ورجوعكم، دياركم تكتب آثاركم إلى آخر الحديث. فالمقصود أنهم تعددت المساجد، هنا لا يدرى أي مسجد، قد يكون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون غيره. قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ. وقد أباح أهل العلم الوضوء فوق المسجد لكن لم يبيحوا الحدث فوقه، ولذلك ينهى بعضهم أن يبنى فوق المسجد سكن، فوق المسجد فوق المصلى نفسه اللي يصلي فيه الناس، لكن لو بني في أطراف المسجد الأمر سهل. أن يبنى فوق المسجد مباشرة يعني حمامات أو دورات مياه، يعني لو مثلا بني غرف للنوم لكن بني معها حمامات، قالوا فلا يجوز أن يكون فوق سطح المسجد مباشرة فوق مكان المصلين ويقع منه بول أو غائط، قالوا لأن حكمه كما لو فعلها في داخل المسجد. كما أن الصلاة فوق سطح الكعبة إذا كانت فريضة لا تصح، إنما يصلي خارجها، وكذلك الصلاة داخل الكعبة نفسها كذلك لها نفس الحكم، كذلك إذا كان في ظهر المسجد. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى لما توضأ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الغرة في الأصل هو بياض يكون بين عيني الفرس، قالوا ويكون أكبر من الدرهم، فإن كان أصغر من الدرهم لم يسمى غرة لأنه لا يرى غالبا، إذا كان صغيرا جدا نقطة بيضاء لا ترى غالبا فلا تسمى غرة، إنما إذا كانت أكبر من الدرهم. وقالوا أيضا لا تسمى غرة إلا إذا كانت في المنتصف، فإن كانت تميل إلى أحد الجانبين لم تسمى غرة أيضا في اللغة، إنما اشترطوا أن تكون في المنتصف. وإلى اليوم ترون كثيرا من الخيل فيها هذا البياض، تجد الخيل مثلا لونه بني مثلا أو أسود أو نحو ذلك، وفيه بياض، ليس شرطا أن يكون البياض مدورا، لكن فيه بقعة بيضاء تكون بين عيني. والتحجيل هو بياض أيضا نراه اليوم في الخيل، وهو بياض يكون في يدي الفرس وفي رجليها، وقد يكون في بعض الرجلين، ليس شرطا أن يكون في الأربع قوائم، قد يكون في بعضها وبعضها. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يأتون يوم القيامة في وجوههم بياض ساطع يراه يعني من نظر إليهم، وفي أقدامهم وفي أيديهم أيضا هذا البياض. وهذا البياض في الفرس جمال، وليس قبحا ولا تشوها، إنما هو جمال فيها. وإذا كانت الفرس كلها بلون واحد لم تكن في جمالها كجمال الفرس التي يكون فيها غرة وتحجيل، فهذه زينة، هذه حلية للمؤمن يوم القيامة وليست تشوها فيه. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حوضه يوم القيامة، وذكر سعته، وذكر عدد آنيته، وقال عليه الصلاة والسلام يعني آنيته بعدد نجوم السماء. ثم سأله أصحابه كيف تعرفنا يوم القيامة، كيف تستطيع أن تتعرف علينا، وكيف تعرف من لم يأتي من أمتك، يعني أنت يوم القيامة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعرف الصحابة الذين عايشتهم، لكن الذين جاءوا بعدك بسنين طويلة بمئات السنين وآمنوا بك ولم يروك، كيف تعرفهم يوم القيامة فتدعوهم لأجل أن يشربوا من حوضك، كيف تعرفهم؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هالعلامة، قال إن أمتي يأتون يوم القيامة فيهم علامة ظاهرة أراها أعرفهم، اللي أراه في هذه العلامة أعرف أنه من أمتي وأنادي تعال اشرب من الحوض. وطبعا كل نبي له حوض يوم القيامة يشرب منه من آمن به من قومه. قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر هنا زيادة فقال من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فكان أبو هريرة إذا غسل رجله شرع في الساق، يعني ما يكتفي أن يغسل فقط إلى الكعب، لا يزيد إلى قريب من الركبة، وإذا غسل يديه وذراعيه تعدى المرفق حتى يغسل العضد، ويقول أريد أن أطيل هذا البياض، هذه الحلية فيني يوم القيامة أريدها أن تطول. وأجمع المحدثون تقريبا انعقد الإجماع على أن كلمة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل أنها من كلام أبي هريرة. وأيضا هنا في ملاحظة لغوية أن الغرة أصلا في الجبهة وليست في اليدين، إنما اللي في اليدين إيش يسمى؟ تحجيل. فالمفترض أن أبا هريرة يقول فمن استطاع منكم أن يطيل إيش؟ تحجيله فليفعل، ما يقول من يطيل غرته، لأن الغرة في الوجه، أنت أصلا تغسل الوجه كله وبتمسح الرأس، يعني أنت أصلا كيفية الوضوء فيها شمول للوجه والرأس أساسا، فأنت الذي فعلته يا أبا هريرة هو إطالة التحجيل وليس إطالة الغرة. هذا مما جعل عدد من أهل العلم يجزمون بأن هذه اللفظة هي من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هل كان الوضوء موجودا عند الأمم السابقة أم لا؟ الصحيح أن الوضوء كان موجودا عنده، ويدل على ذلك عدد من الأحاديث، من الحديث الذي في البخاري في قصة دخول إبراهيم رضي الله عليه الصلاة والسلام مع زوجه سارة إلى مصر، ثم ذكر لملك مصر في ذلك الحين أن رجلا دخل إلى بلدك معه امرأة حسناء لا ينبغي أن تكون إلا لك، فأرسل إليها عسكر وجاءوا بها. يقول في الحديث فقام إبراهيم فتوضأ فصلى ودعا الله تعالى، فتوضأ معناه عندهم وضوء. وكذلك في قصة جريج العابد الذي كان يصلي في صومعته، فجاءت أمه وقالت يا جريج نادته ثلاثا، فقال وهو في صلاته يا ربي أمي وصلاتي، يعني أقطع صلاتي وأجيب أمي، أطل عليها وأقول يا أمي ماذا تريدين، أم أكمل صلاتي؟ فتردد ثم قال صلاتي وكمل صلاتي. ثم جاءته من غد يا جريج تريد أن ترى ولدها، يا جريج يا جريج، فوافقت أنه يصلي. فقال يا ربي أمي وصلاتي صلاتي. غضبت أمه وذهبت، فجاءت المرة الثالثة يا جريج يا جريج، وافقت أنه يصلي. فقال يا ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي صلاتي، ولم يجب أمه، فغضبت أمه وقالت يعني في نفسها يعني هذه العبادة تشغلك عن أمك، واشتغالك بالعبادة يجعلك يعني لا تجيب نداء أمك. فغضبت أمه وأرادت أن تدعو عليه بالضلال، لكن نفسها لم تطاوعها، وعلمت أنه منفرد في هذه الصومعة هربا من الفتن، فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، يعني حتى يبتلى بامرأة من البغايا. فكان هناك امرأة بغي في يعني في مكانهم في مجتمعهم، فحملت وولدت، فقيل لها من أبوه؟ فقالت أبوه جريج العابد. قال لي يتصنع أمامكم أنه عابد وصالح، تراه رجل يقع في الفواحش ووقع بها، أبوه جريج العابد. فذهبوا إليه الناس وغضبوا وتلتلوه وأنزلوه وهدموا صومعته من شدة الغضب، صاروا يدفعون الحجارة بعضها على بعض حتى تهدم جدران منها، ثم جاءوا به يجرونه إلى والي المدينة، قالوا هذا الرجل الفاسق الفاجر اللي يدعي أنه صالح وأنه عابد، انظر إليك كيف يعني وقع بالمرأة، ولم يكتفي فقط بالوقوع بل حملت منه أيضا بالفاحشة. جريج ما يدري أصلا لماذا أحضروه من الصومعة، ولماذا ليش أنتم غضبانين أصلا. قال إيش القصة؟ قالوا القصة أنك وقعت بهذه المرأة. فقال طيب ما دليل الوقوع؟ قالوا لا وحملت منك. قال جيئوني بالغلام. فجاءوه بالغلام، فقام جريج وتوضأ وصلى ودعا الله تعالى، ثم جاء وغمز بطن الغلام وقال يا غلام من أبوك؟ فقال أبي الراعي، راعي غنم، أبي الراعي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول ما تكلم في المهدي إلا ثلاثة، ذكر منهم الأول عيسى بن مريم عليه السلام، والثاني صاحب جريج، حديث صحيح مسلم قال صاحب جريج اللي في هذه القصة، والثالث الذي في قصة أصحاب الأخدود لما أشعلت لهم النيران وجاءت امرأة معها ولدها فكأنها ترددت، فأنطق الله ولدها وقال يا أمة اصبري فإنك على الحق، فيعني وقعت فيها. وذكر بعض أهل العلم من باب الفائدة يعني ذكروا رابعا أيضا، قالوا أيضا تكلم لكن ما عليه حديث ما فيه نص، وهو قول ذكروه عند قوله تعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. في قصة يوسف عليه السلام قالوا كان هناك غلام في الغرفة في مهده لم تلتفت إليه امرأة العزيز، يعني قالت هذا ما يفهم، وراودت يوسف في الغرفة حتى هرب يوسف عليه السلام من هذه الفاحشة ومزقت قميصه. قالوا فقال يوسف، قالوا ليوسف من يشهد لك يا يوسف؟ قال يشهد لي هذا الغلام. وجاءوا بالغلام في مهده فأنطقه الله، أي ذكرها بعض المفسرين وإن كان ما فيها نص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ويقول في الحديث الآخر وإذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تقول أنتم صادقون ولا أنتم كاذبون، إنما خذوها على سبيل الملح، فإن وافقت يعني شيئا في شريعة الإسلام قبلت، وإن خالفت ردت، وإن كانت لا تخالف ولا توافق مثل هذه القصة فتذكر على سبيل التمليح يعني لا على سبيل الإقرار بها، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فالمقصود أن الوضوء كان موجودا عندهم، و عندهم وضوء لكن ما عندهم غرة وتحجيب، صلى الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يزيدنا وإياكم علما ونورا وهدى وتوفيقا. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم.